إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من القيم الجليلة لهذا الدين العظيم رعايته لليتيم، وحثه الشديد على هذا الأمر، فإنه لم يأتي دين ولا منهج يدعو ويحث على رعاية اليتيم مثل هذا الدين العظيم. فلقد حث الشارع الحكيم على إكرام اليتيم ورعايته والعناية به، ورتب أعظم الجزاء وأوفره لمن يفعلون ذلك، فجعل من وراء ذلك جنة الفردوس. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فكان الجزاء العظيم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها المسلمون، لحق اليتيم وأهميته تنزلت الآيات في حقه في أوائل ما نزل من القرآن في مكة، كقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وكقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، وكقوله سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وأخرج أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به، ليكون في الجنة رفيقا للنبي عليه السلام ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. أيها الإخوة المسلمون، لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة وترك أطفالا أيتاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم شفقة باليتيم ورحمة به. أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز عن عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن العباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي، فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل قثم وتركه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا، وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت: الله أعلم ورسوله بالخير. قال: أجل. عباد الله، عبر التاريخ برز أيتام كان لهم شأن عظيم في الإسلام، فلم يكن لليتم ولا فقد الأب الرحيم المشفق والموجه الناصح مانعا لهم من النبوغ والبروز وتحصيل أعلى المراتب علماء وأعلام، منهم قادة العالم وعظمائه وخبرائه، وكل هؤلاء عاشوا أيتاما ولكن غيروا مجرى التاريخ بعزمهم وإرادتهم بعد فضل الله عليهم. فهذا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه نشأ يتيما، وكان يرعى لقومه الغنم، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم فلقب براوية الإسلام. وهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي عده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بألف فارس، كان نتاج تربية أمه صفية رضي الله عنها بعد أن مات أبوه وهو صغير. وهذا إمام الدنيا في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله، فقد أباه وهو دون العامين، فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش وضيق من الحال، فحفظ القرآن وجالس في صباه العلماء حتى ساد أهل زمانه. وكذا تلميذه الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مات والده وهو حمل في بطن أمه، وعاش حياة فقر وفاقة، فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته حتى أخرجت عالما فذا وإماما ورعا حفظ الله به الدين والعباد في الفتنة. وما منكم لا يعرف يا عباد الله إمام الدنيا في الحديث والأثر الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، كان يتيما وقرأ على أكثر من ألف شيخ، فصنف كتابه في الحديث الذي هو أصح الكتب المصنفة، ومع ذلك كان هذا اليتيم نعمة على هذه الأمة. والعالم الفذ بن الجوزي رحمه الله نشأ يتيما على العفاف والصلاح في حضن عمته، فحملته إلى العلماء فصنف وعظ. قال رحمه الله عن نفسه: أسلم على يدي أكثر من 200,000. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا أعلم أحدا صنف في الإسلام أكثر من تصانيفه. وغير هؤلاء كثير يا عباد الله، كانوا أيتاما وصاروا أعلاما، كالأوزاعي والثوري وابن حجر والسيوطي رحمهم الله تعالى. وخير من هؤلاء وأشد منهم يتما خير البشر وسيد الأيتام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، توفي والده وأمه حامل به، ثم اجتمع عليه بعد فقد أبيه موت أمه وهو ابن ست، ثم تقلب في أحضان متوالية من أمه إلى جده ثم إلى عمه، كما قال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. عباد الله، كفالة اليتيم لا تقتصر على توفير الأكل والمشرب والملبس فقط، بل يتسع معناها ليشمل احتضانه وتعليمه والاهتمام بصحته وإعداده نفسيا وإيمانيا وتربويا لمواجهة المستقبل، والأخذ بيده نحو الفضيلة وتقوية روحه وعقله، وزرع الأمل في نفسه ومعاملته بصدق وإخلاص، والحرص على مستقبله وسلوكه تماما تماما كما يكون حرص الأب على مستقبل أبنائه وسلوكهم. ورعاية اليتيم تكون بدلالته إلى الخير، إلى الخير والفضيلة ومعالي الأمور، تكون بحفزه للصلاة وبحثه على تعلم القرآن وحفظه في حلق الذكر. رعاية اليتيم تكون بحفزه للاهتمام بدراسته ومستقبله الدراسي. أما أكبر دعم يقدم لليتيم فهو وضعه على طريق الصحبة الصالحة التي تعينه على كل خير. وأنت يا أيها اليتيم، يا من ذقت مرارة الفقد واشتكيت لوعة فراق الأب، يا من وددت لوم التأتاب أبيك، أقول لك: لا تحزن يا بني، فالله قد ادخر لك خيرا وفيرا، وميدان الحياة أمامك، فأل الله من نفسك خيرا، واجعل نفعك يصل والديك في قبرهما، وليكن دعاؤك وعملك نورا لهما في قبرهما. أيها المسلمون، رعاية اليتيم ليست هينة ولا سهلة ولا يسيرة، فهي سنوات طويلة شاقة وعمر مديد من الكفالة بالمال والنصيحة والتوجيه والصبر على ما يبدر من ذلك اليتيم. ومما جاء به الدين وحذر منه رب العالمين التعرض لليتيم بالأذى مهما كان نوعه، سواء كان ضربا أو شتما أو إهانة أو إذلالا أو تسلطا، فلينتبه بعض الناس لهذا الأمر المحرم وليحذروا هذه الكبيرة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. عباد الله، من أعظم الذنوب التفريط في أموال اليتامى والتسبب في ضياعها، سواء كان بعدم حفظها أم بعدم المطالبة بها أم بأكل إرثهم وما ترك لهم أو ما يأتيهم من بيت مال المسلمين أو من المسلمين. هذا من أعظم الكبائر، يستغل بعض الناس ضعفهم. وقد قال الله جل وعلا محذرا من ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، عندما يموت الوالد أو الوالدة فإن نقصا حادا يقع في حياة اليتيم في أمر غاية في الأهمية، ألا وهو الدعاء له. فإن كثيرا مما نراه في حياتنا من التوفيق والتيسير والنجاح يعود بعد توفيق الله وكرمه وإنعامه إلى دعاء الوالدين وإلحاحهما على الله. واليتيم انقطعت عنه هذه الأسباب، فكن شريكا في سد هذه الثلمة عبر دعائك المتواصل لهؤلاء الأيتام بأعيانهم. وتذكروا عباد الله أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، كما في صحيح مسلم. عباد الله، لقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية عظيمة بحقوق اليتيم المالية، فشرعت للأيتام موارد كثيرة يأخذون منها إذا كانوا في حاجة، وأمرت بالإصلاح لهم إن كانوا ذوي أموال، وحرمت الاعتداء على أموالهم أو قربانها إلا بخير. وهذه المصادر المتعددة، ومنها الصدقة عليهم. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومنها جبر خواطرهم وقلوبهم بشيء من الميراث إن لم يكونوا وارثين. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومنها إعطاؤهم من الغنائم والفيء. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وقال سبحانه في إعطائهم من الفيء، وهو ما يناله المسلمون من الكفار بدون قتال، قال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أيها الإخوة المسلمون، الواضح بعد شهر رمضان أن بعض الناس يقصر في الحضور للصلوات حتى كادت المساجد أن تخلو من الناس، وهذا أمر غريب وعجيب. فبدلا من أن الإنسان بعد رمضان قد أخذ طاقة وشحنة إيمانية يتزود بها على ما بعد رمضان، إذا به يكسل، وكأن رب رمضان ليس بربي شوال. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على صلواتكم، فإن من علامات قبول العمل أن يحافظ الإنسان على عبادته وأن يكون حاله بعد رمضان أفضل من حاله في رمضان، هذا من علامات أن عملك مقبول. وأيضا مما أنبه عليه التبكير لصلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملائكة على أبواب المساجد يكتبون كل من دخل قبل أن يشرع الخطيب في الخطبة، فإذا ما شرع الخطيب في خطبته جلسوا وطووا صحائفهم، فكل من دخل اليوم أو غير اليوم من أيام الجمعة وقد شرع الخطيب في خطبته فهؤلاء لم يكتبوا في صحائف الملائكة التي تشهد لهم يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، اغتسلوا وتطيبوا والبسوا من أجمل ثيابكم، وبكروا لصلاة الجمعة، واقرأوا سورة الكهف في يوم الجمعة يجعل الله جل وعلا لكم بها نورا ما بين الجمعتين. بكروا للصلاة، ما يمنعك يا أخي أن تذهب إلى الصلاة مبكرا قبل الأذان، فمن راح المسجد وقرأ آية كأنما قرب بقرة، ومن قرأ آيتين كأنما قرب ثنتين، ومن قرأ ثلاث آيات كأنما قرب ثلاثة، ماذا تريدون أفضل من ذلك وفضل من ذلك عباد الله؟ فاتقوا الله وبكروا للصلاة وحافظوا على الصلاة، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال الله جل وعلا في صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم ارزقنا فيها الإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنزل عليهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في العباد، اللهم أنزل عليهم عذابك ورزك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احفظ أعراضنا في فلسطين، اللهم احفظ الأعراض في غزة، اللهم احفظ الأعراض في غزة. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد، اللهم احفظ حدودنا وثغورنا، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظ به العباد والبلاد بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من عاون اليهود في فلسطين على أذية إخواننا المسلمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزا من رجزك وغضبا من غضبك يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم إن الأمر والبأس قد اشتد بأهل غزة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنزل عليهم رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم سكينتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من القيم الجليلة لهذا الدين العظيم رعايته لليتيم وحثه الشديد على هذا الأمر فإنه لم يأتي دين ولا منهج يدعو ويحث على رعاية اليتيم مثل هذا الدين العظيم فلقد حث الشارع الحكيم على إكرام اليتيم ورعايته والعناية به ورتب أعظم الجزاء وأوفره لمن يفعلون ذلك فجعل من وراء ذلك جنة الفردوس قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فكان الجزاء العظيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أيها المسلمون لحق اليتيم وأهميته تنزلت الآيات في حقه في أوائل ما نزل من القرآن في مكة كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وكقوله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وكقوله سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة وأخرج أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي عليه السلام ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء أيها الإخوة المسلمون لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة وترك أطفالا أيتاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم شفقة باليتيم ورحمة به أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز عن عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي فحملني أمامه وقال لقثم ارفعوا هذا إلي فجعله وراءه وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم فما استحى من عمه أن حمل قثم وتركه قال ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده قال قلت لعبد الله ما فعل قثم قال استشهد قال قلت الله أعلم ورسوله بالخير قال أجل عباد الله عبر التاريخ برز أيتام كان لهم شأن عظيم في الإسلام فلم يكن لليتم ولا فقد الأب الرحيم المشفق والموجه الناصح مانعا لهم من النبوغ والبروز وتحصيل أعلى المراتب علماء وأعلام منهم قادة العالم وعظمائه وخبرائه وكل هؤلاء عاشوا أيتاما ولكن غيروا مجرى التاريخ بعزمهم وإرادتهم بعد فضل الله عليهم. فهذا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه نشأ يتيما وكان يرعى لقومه الغنم، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم فلقب براوية الإسلام. وهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي عده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بألف فارس كان نتاج تربية أمه صفية رضي الله عنها بعد أن مات أبوه وهو صغير. وهذا إمام الدنيا في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله، فقد أباه وهو دون العامين، فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش وضيق من الحال، فحفظ القرآن وجالس في صباه العلماء حتى ساد أهل زمانه. وكذا تلميذه الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مات والده وهو حمل في بطن أمه وعاش حياة فقر وفاقة، فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته حتى أخرجت عالما فذا وإماما ورعا حفظ الله به الدين والعباد في الفتنة. وما منكم لا يعرف يا عباد الله إمام الدنيا في الحديث والأثر الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، كان يتيما وقرأ على أكثر من ألف شيخ، فصنف كتابه في الحديث الذي هو أصح الكتب المصنفة، ومع ذلك كان هذا اليتيم نعمة على هذه الأمة. والعالم الفذ بن الجوزي رحمه الله نشأ يتيما على العفاف والصلاح في حضن عمته فحملته إلى العلماء فصنف وعظ، قال رحمه الله عن نفسه أسلم على يدي أكثر من 200,000. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا أعلم أحدا صنف في الإسلام أكثر من تصانيفه. وغير هؤلاء كثير يا عباد الله كانوا أيتاما وصاروا أعلاما كالأوزاعي والثوري وابن حجر والسيوطي رحمهم الله تعالى. وخير من هؤلاء وأشد منهم يتمى خير البشر وسيد الأيتام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، توفي والده وأمه حامل به، ثم اجتمع عليه بعد فقد أبيه موت أمه وهو ابن ست، ثم تقلب في أحضان متوالية من أمه إلى جده ثم إلى عمه كما قال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى. عباد الله كفالة اليتيم لا تقتصر على توفير الأكل والمشرب والملبس فقط، بل يتسع معناها ليشمل احتضانه وتعليمه والاهتمام بصحته وإعداده نفسيا وإيمانيا وتربويا لمواجهة المستقبل والأخذ بيده نحو الفضيلة وتقوية روحه وعقله وزرع الأمل في نفسه ومعاملته بصدق وإخلاص والحرص على مستقبله وسلوكه تماما تماما كما يكون حرص الأب على مستقبل أبنائه وسلوكهم. ورعاية اليتيم تكون بدلالته إلى الخير إلى الخير والفضيلة ومعالي الأمور، تكون بحفزه للصلاة وبحثه على تعلم القرآن وحفظه في حلق الذكر. رعاية اليتيم تكون بحفزه للاهتمام بدراسته ومستقبله الدراسي. أما أكبر دعم يقدم لليتيم فهو وضعه على طريق الصحبة الصالحة التي تعينه على كل خير. وأنت يا أيها اليتيم يا من ذقت مرارة الفقد واشتكيت لوعة فراق الأب، يا من وددت لو متات بأبيك، أقول لك لا تحزن يا بني، فالله قد ادخر لك خيرا وفيرا وميدان الحياة أمامك، فأر الله من نفسك خيرا واجعل نفعك يصل والديك في قبرهما، وليكن دعاؤك وعملك نورا لهما في قبرهما. أيها المسلمون رعاية اليتيم ليست هينة ولا سهلة ولا يسيرة، فهي سنوات طويلة شاقة وعمر مديد من الكفالة بالمال والنصيحة والتوجيه والصبر على ما يبدر من ذلك اليتيم ومما جاء به الدين وحذر منه رب العالمين. التعرض لليتيم بالأذى مهما كان نوعه، سواء كان ضربا أو شتما أو إهانة أو إذلالا أو تسلطا، فلينتبه بعض الناس لهذا الأمر المحرم وليحذروا هذه الكبيرة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. عباد الله، من أعظم الذنوب التفريط في أموال اليتامى والتسبب في ضياعها، سواء كان بعدم حفظها أم بعدم المطالبة بها أم بأكل إرثهم وما ترك لهم أو ما يأتيهم من بيت مال المسلمين أو من المسلمين. هذا من أعظم الكبائر، يستغل بعض الناس ضعفهم. وقد قال الله جل وعلا محذرا من ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، عندما يموت الوالد أو الوالدة فإن نقصا حادا يقع في حياة اليتيم في أمر غاية في الأهمية، ألا وهو الدعاء له. فإن كثيرا مما نراه في حياتنا من التوفيق والتيسير والنجاح يعود بعد توفيق الله وكرمه وإنعامه إلى دعاء الوالدين وإلحاحهما على الله. واليتيم انقطعت عنه هذه الأسباب، فكن شريكا في سد هذه الثلمة عبر دعائك المتواصل لهؤلاء الأيتام بأعيانهم. وتذكروا عباد الله أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، كما في صحيح مسلم. عباد الله، لقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية عظيمة بحقوق اليتيم المالية، فشرعت للأيتام موارد كثيرة يأخذون منها إذا كانوا في حاجة، وأمرت بالإصلاح لهم إن كانوا ذوي أموال، وحرمت الاعتداء على أموالهم أو قربانها إلا بخير. وهذه المصادر المتعددة، ومنها الصدقة عليهم. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومنها جبر خواطرهم وقلوبهم بشيء من الميراث إن لم يكونوا وارثين. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومنها إعطاؤهم من الغنائم والفيء. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وقال سبحانه في إعطائهم من الفيء: وهو ما يناله المسلمون من الكفار بدون قتال. قال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أيها الإخوة المسلمون، الواضح بعد شهر رمضان أن بعض الناس يقصر في الحضور للصلوات حتى كادت المساجد أن تخلو من الناس، وهذا أمر غريب وعجيب. فبدلا من أن الإنسان بعد رمضان قد أخذ طاقة وشحنة إيمانية يتزود بها على ما بعد رمضان، إذا به يكسل، وكأن رب رمضان ليس بربي شوال. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على صلواتكم، فإن من علامات قبول العمل أن يحافظ الإنسان على عبادته، وأن يكون حاله بعد رمضان أفضل من حاله في رمضان. هذا من علامات أن عملك مقبول. وأيضا مما أنبه عليه التبكير لصلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملائكة على أبواب المساجد يكتبون كل من دخل قبل أن يشرع الخطيب في الخطبة، فإذا ما شرع الخطيب في خطبته جلسوا وطووا صحائفهم، فكل من دخل اليوم أو غير اليوم من أيام الجمعة وقد شرع الخطيب في خطبته فهؤلاء لم يكتبوا في صحائف الملائكة التي تشهد لهم يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، اغتسلوا وتطيبوا والبسوا من أجمل ثيابكم، وبكروا لصلاة الجمعة، واقرأوا سورة الكهف في يوم الجمعة يجعل الله جل وعلا لكم بها نورا ما بين الجمعتين. بكروا للصلاة، ما يمنعك يا أخي أن تذهب إلى الصلاة مبكرا قبل الأذان، فمن راح المسجد وقرأ آية كأنما قرب بقرة، ومن قرأ آيتين كأنما قرب ثنتين، ومن قرأ ثلاث آيات كأنما قرب ثلاثة. ماذا تريدون أفضل من ذلك وفضل من ذلك عباد الله؟ فاتقوا الله وبكروا للصلاة وحافظوا على الصلاة، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال الله جل وعلا في صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم ارزقنا فيها الإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم أنزل عليهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في العباد، اللهم أنزل عليهم عذابك ورزك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احفظ أعراضنا في فلسطين، اللهم احفظ الأعراض في غزة، اللهم احفظ الأعراض في غزة. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا، اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظ به العباد والبلاد بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من عاون اليهود في فلسطين على أذية إخواننا المسلمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزا من رجزك وغضبا من غضبك يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم إن الأمر والبأس قد اشتد بأهل غزة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنزل عليهم رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم سكينتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.